أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أحييكم بتحيات الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ما زلنا في هذه الحلقات التي أدعو الله عز وجل أن ننتفع بها قائلا ومستمعين إن شاء الله رب العالمين في بستان العارفين، وهي الحلقة 66، وهي أيضا تعتبر الحلقة 16 في الصفات المذمومة التي لا يحبها الله ولا رسوله ولا المؤمنون، وهي تعتبر تكملة ربما لحلقة الحلقة السابقة التي كانت عن الجدال والمراء. هذه الحلقة عن التنازع والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى في مسألة التنازع، نحن نعلم أن التنازع هو التخاصم وتناول الحجج وتجاذبها والمجادلة فيها، هذا هو التنازع. الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، لذلك أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. نحن نتنازع في أمر فقهي، يجب أن نعيد الأمر إلى الله وإلى رسوله، وهذا عن طريق أهل العلم. هذا الرجل العربي الذي دخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم مكث موسى عند العبد الصالح يا رسول الله لما قال له إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. قال القرآن فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، ما قال القرآن هل قضى عند الرجل 8 سنوات أم 10 سنين؟ انظر إلى الإجابة العجيبة الغريبة الغير متوقعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يعلمنا نحن أيها العوام جميعا سبحان من المسلمين. قال للسائل الذي سأل كم مكث موسى عند الرجل الصالح 8 سنوات أم 10؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. فسأل الرسول جبريل يا جبريل كم مكث موسى عند العبد الصالح 8 سنوات أم 10؟ كلنا يعلم أن جبريل كان موجودا عندما تزوج موسى من ابنة الرجل، عندما تزوج موسى من ابنة الرجل التي سقى لهما وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. جبريل كان موجود في هذه الحقبة ومن قبل ذلك. قال جبريل أنظرني حتى أسأل العليم الخبير. فيسأل جبريل رب العباد فيخبر الله جبريل وجبريل يخبر الرسول والرسول يخبر الرجل أو يخبرنا أن موسى قضى عند الرجل أبر الأجلين وأطولهما أي قضى عنده 10 سنوات. هذه كلمة أهمس بها إلى أذن الذين يتجرؤون ويتسرعون من أبنائنا ومن طلاب العلم ومن غير طلاب العلم سبحان الله في التسرع بالإفتاء، هذا حلال وهذا حرام، هذا صح هذا لا صح، هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا جائز هذا غير جائز سبحان الله. وكما قال حكيمنا العربي يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده سبحان الله. تنازع شيء مذموم، لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الله عز وجل يحذر المؤمنين، يحذر أمة محمد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني هؤلاء ما تفرقوا وما اختلفوا للأسف إلا من بعد ما جاءوا، فلما تفرقوا واختلفوا وتنازعوا كانت الفرقة هي ثمرة ما صنعوا والعياذ بالله رب العالمين. والله عز وجل يفصل بين المتنازعين يوم القيامة، إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. سبحان الله، الله عز وجل سوف يحكم بين العباد يوم القيامة فيما اختلف فيه هؤلاء العباد سبحان الله. جناد بن أمية رضي الله عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. يعني عدم منازعة الأمر عند أهله هذا أمر مهم، ألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني كفر واضح هنا يحدث أن ننازع الأمر أهله، لكن بغير وجود كفر واضح صريح يقره أهل العلم فلا تتنازع. ولذلك كان فضالة ابن عبيد يقول: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه عز وجل فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة. يعني سبحان الله، يعني هنا ينهى فضالة رحمه الله عن مسألة الكبر، رجل ينازع الله رداءه، يعني يتخذ رداء الكبرياء والعزة في غير موضعها، فهذا إنسان والعياذ بالله ينازع الله عز وجل في صفة من صفاته: كبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما ألقيته في ناري ثم لا أبالي، والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، وجعلنا الله إياكم من أهل التواضع وأهل لين الجانب. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ من يا رسول؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. سبحان الله. أبعدكم مني مجالس يوم القيامة؟ أراذلكم أخلاقا. سبحان الله، الذين لا يألفون ولا يؤلفون. يعني الإنسان عنده من الكبر ما لا يقرب الناس من، ما يجعل الناس يكرمونه مخافة شره أو اتقاء لشره. وهذه طائفة من الناس كبيرة موجودة في المجتمع، أن أكرم إنسانا معينا كي أتقي شره، وهذه من علامات الساعة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. سبحان الله. الثاني الذي لا نسأل عنه: رجل شك في أمر الله عز وجل، مر بخاطره مسألة الرزق وكيف أن يرزق وأن لا مال معه ويظن أن السماء قد نضبت. سبحان الله، هذا إنسان يشك في أمر الله والعياذ بالله رب العالمين. لأن الإنسان يا ابن آدم لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرقة فسبقك ثم دخل في فمك، ولو فر ابن آدم من الرزق فراره من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. ويقول ربنا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلا تشكن في الرزق أبدا، لأن العبد مرزوق منذ أن كان جنينا في بطن أمه، بعد أن صار 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة، يوحي الله بالملك الموكل بالأرحام فيكتب لهذا المخلوق عمره ورزقه، ينزل إلى هذه الدنيا. حتى قال العلماء إن اللص الذي يسرق لو صبر على ما يسرقه لجاءه هذا الرزق حلالا، لكنه والعياذ بالله يستعجل ما عند الله عز وجل، وما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. لا تستعجلن ما عند الله بمعصية الله. فبعض الناس يقول: أعطي الموظف رشوة حتى أستطيع أن أخذ الحق سريعا أو الذي لي سريعا. لا يا أخ الإسلام، لا تستعجلن ما عند الله بمعصية الله، فما إنما عند الله يؤخذ بالطاعة، يجلب بطاعة الله، لا يجلب أبدا بمعصية الله. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ترك حصانه خارج المسجد، وجد صبيا قال له: أمسك لك لجامه يا أمير المؤمنين؟ قال: أمسك يا بني. فأمسك الغلام اللجام أمام علي، ودخل علي إلى المسجد ليصلي. بين هو يصلي إذا بالصبي يسرق لجام حصان علي ويهرب. خرج علي وهو خارج وضع يده في جيبه، وجد درهمين، قال: أعطيهما لهذا الغلام الذي أمسك لجام فرسي. فخرج علي رأى الفرس واقفا دون لجام. سبحان الله. فأدرك أن الغلام سرق اللجام، فقال علي للحسن ابنه: يا حسن يا بني، اذهب إلى السوق فاشتري لنا لجاما نضعه للفرس. ذهب الحسن فوجد اللص الذي سرق لجام علي يبيعه بدرهمين، فبكى علي وقال: لو صبر هذا لأخذهما حلالا. سبحان الله، لكنه استعجل ما عند الله بمعصية الله. فلا تستعجلن ما عند الله بمعصية الله، فما عند الله يؤخذ بطاعته ولا يؤخذ بمعصيته. هذا هو الثاني الذي لا تسأل عنه: رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والعياذ بالله رب العالمين. ومن أكبر الشك، الشك في مسألة الرزق، وهذا من الأمور التي لا يحل أو لا يجب على مسلم أبدا أن يفكر فيها، والقنوط من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك من أكبر الكبائر عند الله عز وجل أن يظن العبد أن ذنبه أكبر من عفو الله. إذا قال أحد العلماء لمن جاءه باكيا من ذنب قد صنعه، قال له: ذنبك كبير؟ قال: نعم. قال: ذنبك عظيم؟ قال: نعم. قال: أهل هو أعظم من عفو الله؟ قال: كلا. قال: إذن فاستبشر أو أبشر بمغفرة ذنبك إن شاء الله. لو يعلم العبد ما عند الله أو مقدار ما عند الله من رحمة ما يأس كافر من دخول جنته، وإن الله سوف يرحم رحمة يوم القيامة يتطلع إليه إبليس. سبحان الله. فلا توزعن أنت أخ الإسلام وأنت جالس على كرسي في بيتك توزع على الناس هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، فهذا أمر لا يملكه أحد إلا الله رب العالمين سبحان الله العظيم. إخوة الإسلام، التنازع شيء إذا شاع في المجتمع يؤدي إلى عواقب وخيمة والعياذ بالله. أولا يؤدي إلى الفشل، فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فتحدث الأمة ضعف، يحدث الأمة اضمحلال، يحدث الأمة وهن. ثم ما تنازع اثنان أو طائفة مع طائفة إلا وأثمر كرها وبغضاء، البغض والكراهية والكره والبغضاء يظهر عندما يحدث التنازع حتى بين الزوج والزوجة. كلما كثر التنازع كلما كثرت العداء والبغضاء بين الطرفين، وصار الاثنان كل واحد يجلس منهما كما نقول كالقط والفأر، يريد كل واحد أن يتصيد للآخر يعني عيبا أو هنة أو شيئا من هذا القبيل سبحان الله. والتنازع أيضا يعني يؤدي ويثمر سخط الله عز وجل والعياذ بالله. قد يؤدي التنازع إلى إراقة الدماء، ونحن نرى الأمم المتطاحنة والشعوب المتناحرة والجماعات المتفرقة والفرق الكبيرة في ديار المسلمين وفي غير ديار المسلمين بما أدى إليهم التنازع، أدى إلى الاضمحلال هذه الأمم، ضعف هذه الأمم، قتل الناس بغير حق، إراقة الدماء، الوهن والضياع الاقتصادي بين الشعوب وبعضها إذا حدث التنازع. لذلك الأمة الإسلامية أمة ذات نسيج واحد لا يحدث بينها التنازع. أما من يجاهد في سبيل الله للدفاع عن دينه وعن عرضه وعن أرضه وعن ماله وعن شرفه فهذا ليس بتنازع، إنما هذا أمر محمود في الإسلام ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيضا التنازع هو عبارة عن خسارة في الدنيا والعياذ بالله، ثم عذاب في الآخرة. أخسر في الدنيا بمنازعة أخي، أنازع، أنا أعرف والعياذ بالله أناس قد يتصارع مع أخي على قطعة أرض ربما في المحاكم وفي أمام القضاء سنوات طويلة، ينفق على المحامين وعلى تكلفة القضية سبحان الله ما هو أكثر من ثمن قطعة الأرض أو الشيء المتنازع عليه. لماذا؟ لأن الشيطان قد بدأ بالتنازع ما بينه وبين أخيه فأثمرت عداوة وبغضاء ومشاحنات والعياذ بالله. ومن أثر التنازع هذا أن تفشو وتكثر الفتن، لأن بالذات إذا حصل تنازع على المناصب، انظر في الدول التي تدعي الديمقراطية كيف يلجأ الناخب إلى التزوير وإلى الرشوة وإلى رشوة الإعلام وغير ذلك للأسف الشديد لكي يصل إلى كرسي الحكم حتى في هذه البلاد التي تدعي التقدم في الغرب. وسبحان الله، لماذا؟ لأن التنازع صفة حيوانية، لا تتنازع إلا الثيران في المزرعة سبحان الله والخراف في قطيع الماشية سبحان الله العظيم. لكن الإنسان العاقل الذي هو خليفة الله في الأرض لماذا تنازع؟ يا أخي من نازعك في دنيا فألقيها إليه، خذ يا أخي، أنت تريد الدنيا خذ الدنيا أنا لا أريدها سبحان الله العظيم. لأن التنازع حقيقة الأمر مدخل واسع من مداخل الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرأب صدع الأمة وأن يبعدنا عن التنازع ويبعدنا عن المنازعات، وأن يرزقنا في بيوتنا سلاما وفي مجتمعنا سلاما وفي مجتمعاتنا كلها سلاما بعيدا عن التنازع وبعيدا عن الفرقة وبعيدا عن الشتات. إن ربنا على ما شاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.